بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفون من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بما ذكره الله عز وجل في كتابه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وهم الذين نشر الإسلام بواسطتهم، أولهم المهاجرون ثم الأنصار. والمهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، وقد ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله، والله أخبر على أنهم تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. أول هؤلاء الصحابة فضلا باتفاق الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول المؤمنين، وهو الذي قدم نفسه وماله في سبيل الله، وهو الذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو رفيقه في الغار. فاتفق الصحابة جميعا على أنه هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالأدلة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر ذلك. أولا أمره أو كلفه بالصلاة في حال مرضه، فكان هو الذي يصلي بالناس. وذكرنا لكم القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نظر الصحابي الذي أقام الصلاة فلم يرى أبا بكر ورأى عمر، فقال له تقدم، فلما كبر وصوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرة، ففزع وقال: يا أبا الله إلا أبا بكر، ورفع صوته. فتأخر عمر وجاء أبو بكر وصلى بالناس، ولهذا عمر قال لذاك الرجل الذي أمره بالصلاة، قال: لماذا فعلت بي ذلك؟ لأني ظننت أن الرسول هو الذي أمرك. فاعتذر، قال: لم يأمرني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لما نظرت في القوم فرأيت ما في أولى منك بالصلاة، لأني ما رأيت أبا بكر. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبي بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه. وأدلة أخرى تبين على أنه هو الأولى بذلك، ولهذا حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وتمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، لأنهم لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وكانوا يظنوا على أن الإمارة تكون فيهم مثلا، ولهذا قال بعضهم: منا أمير ومنكم أمير. فبين لهم أبو بكر بالرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش، يعني الأمارة تكون في قريش، فسلموا لذلك ولهذا قال عمر بن الخطاب أو أبو بكر مد يده لعمر وقال أمدد يدك لأبايعك، فقال ما كرهت شيئا من أبي بكر إلا هذا الكلام. قال كيف أتأمر على قوم فيهم أبو بكر؟ هذا لا يمكن. ولهذا قال أنت أولى بالخلافة، فمد يده وبايعه، ثم بايعه بقية الصحابة، ثم تمت البيعة له بعد ذلك البيعة العامة. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على أن هذه الأمة لا تختار إلا أفضلها. ولهذا الذين ادعوا أن هناك نص من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بعض أهل السنة قالوا أن فيه نص، فبين على أنه لم يكن هناك نص، لأن الرسول لما قال لعائشة أدعي لي أباك وأخاك لأضع كتابا حتى لا يتحدث الناس بعد ذلك، ثم قال بعد هذا يترك الأمر لله عز وجل، وأن الله عز وجل سيهيئهم بالاختيار من هو أفضلهم. يقول ابن تيمية لو كان هناك نص إما على أبي بكر أو على غيره لقال الناس أبو بكر مو أفضل الصحابة، لكن الرسول نص عليه، إذن الناس ما لهم حيلة إلا أن يقبلوا ما قاله الرسول. ما أدري فهمتم هذا الكلام اللي يقول ابن تيمية؟ يقول لو نص عليه وقال الخليفة بعد أبو بكر لن يتخلف أحد من الصحابة، ولكن سيقولون ليس هو أفضل الصحابة وإنما الرسول نص عليه، إذن ما أحد له حيلة ولا أحد له عذر أن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترك الأمر هكذا حتى أن الصحابة بأنفسهم أجمعوا على أفضلهم، فتبين أن هذه الأمة خير هذه الأمم عموما، وأنهم لا يختارون إلا أفضلهم. فأبو بكر هو الأول في الخلافة وفي الفضل في الترتيب، بعد ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي هاجر علنا من مكة، وهو الذي تم 40 من الذين أسلموا قبله، وكان من أراد الهجرة يخرج خفية خوفا من قريش. أما هو لما عزم على الهجرة طلع على تبة، يعني على جبل صغير، ونادى من يريد أن يعترضه يتفضل، هم هاجر إلى المدينة، لم يخرج أحد، ما أحد قدر يعارضه ولا أحد قدر يعترض عليه. فعمر رضي الله عنه هو الشديد في الإسلام في جميع الأمور التي أوكلت إليه. حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة إليه، ولكن هذه الوصية مشروطة بموافقة الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم يعلمون صدق أبي بكر ونصيحته لله عز وجل ولرسوله وللمسلمين، فقبلوا تلك الوصية وبايعوا عمر الخطاب رضي الله عنه، واستمر في خلافته حتى جاء الأجل المحتوم على يد ذاك الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعنه وهو في المسجد يصلي بالناس. فلما قتل أسند الخلافة إلى 6 من 10 المبشرين بالجنة، يعني الباقون الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أسندها إلى 6، بحيث أنهم اختاروا واحدا منهم. فبعد أن قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه، وقد عرفنا على أنه طلب أن يكون قبره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن عائشة رضي الله عنها وأذنت في ذلك، فبعد أن دفن اجتمع الصحابة وبايعوا عمر، لا بايعوا عثمان، يعني عمر قبلت وصية أبي بكر فبويع. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثلت القضية إلى الستة أن يختار واحد منهم، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، وبين المؤلف أن الستة كلهم يصلحون للخلافة، يعني كل واحد يصلح أن يكون خليفة، فأسندها إليهم الستة، كل واحد أسند أمره إلى الآخر، يعني كل واحد قال أنا متنازل وحقي لفلان، حتى صارت بين ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. واحد هو عبد الرحمن بن عوف قال: من يتنازل منكم من أجل أن تحصل القضية وتبقى في اثنين فقط بدل ثلاثة؟ جاء في الحديث أنه أسكت الشيخان، ما حد تكلم لا علي ولا عثمان، فقال: تجعلونها إلي؟ قالوا: نعم. إذن صار هو المسؤول بأن يختار واحد من الاثنين. هو اجتهد ولم يترك أحد إلا استشاره، حتى النساء في خدورهن، وبعد الاستشارة من الجميع قال في كلامه المعروف حينما جاء الوقت المحدد يعني لنفس البيعة، أنه وجد الجميع لم يعدلوا بعثمان، يعني كلهم غلبهم أكثرهم اختاروا عثمان، فلهذا تمت البيعة لعثمان وبايع علي رضي الله عنه وأرضاه، واستمرت الخلافة في عثمان رضي الله عنه حتى خرج عليه الخارجون الذين كما يقولون أنه غير وبدل، وقد افتروا عليه، يعني افتراء واضحا ظاهرا. كان من أغنى الناس في الجاهلية وكذلك في الإسلام، هو الذي جهز جيش العسرة وحده بمئة بعير، مثل ما تقول مئة دبابة الآن، وجاء بسرة من النقود وكبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ما ضر عثمان بعد اليوم. إذن هو من المشهود لهم بالجنة، وهو الذي قدم ماله في سبيل الله، ولما جاءوا يدعون عليه أنه عمل إقطاعات وعمل كذا وعمل كذا، أخبرهم قال: تعلمون أني من أكثر الناس مالا، والآن لا أملك إلا بعيرين، يعني ما أملك من الأموال التي تدعون شيئا، مالي كله صار في سبيل الله. ولكن الهدف هو من تخطيط اليهود الماكر عبد الله بن سبأ، بحيث أنه ألب عليه الناس في جميع الأمصار، ذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر، ولهذا لما قال في الشام عبارته المعروفة على أن يقول للناس لأبي ذر ومن معه: ألا ترون أن عثمان يعني استأثر بالأموال وسندها إلى معاوية ويعطي من شاء ويمنع من شاء؟ ما أحد التفت له، فلما قال لأحد الصحابة هذا القول تفرس فيه، قال: ما أظنك إلا يهودي، بهذا التعبير ما أظنك إلا يهودي، فأنخنس ولم يتحصل على شيء. وأبو ذر رضي الله عنه الذي قال بقوله في توزيع المال وزهده في الدنيا، هو أرسل إلى المدينة، وما كان يعني أرسل من الشام كما يدعي المغرضون أن عثمان بن عفان استدعاه وأن معاوية أرسله. معاوية حينما كتب إلى عثمان بن عفان يخبره بما حدث من الناس وأن أبا ذر تأثر بمثل كلام ذلك الرجل، فصار الناس يتأثرون بمثل هذا الكلام، فلما كتب له قال: ارسله مكرما، ارسله مكرما، فأرسله مكرم، قال له: الخليفة يريدك. لما جاء أبو ذر إلى هنا ونظر في الأوضاع في المدينة وقال إن خليله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاه أنه إذا بلغ البناء سلع هذا الجبل الذي بجوارنا فيخرج من المدينة. فطلب من عثمان أن يأذن له، فعثمان ما رضي، قال لي ما يصلح تخرج للبادية، فما رضي، فأذن له فذهب إلى الربذة، الربذة التي على يسار المدينة الآن تبعد حوالي 70 كيلو، وقد أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيموت وحيدا، وهذه من البشارة له أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بهذه الأمور، فذهب بنفسه. والحديث في صحيح البخاري، نقول لطلاب العلم في كتاب الزكاة ارجعوا للحديث في صحيح البخاري لتعرفوا كيف ذهب عثمان إلى الربذة، هل هو ذهب باختياره أو أن عثمان هو الذي يعني أرسله كما يقول المغرضون، وهذا كله افتراء على الصحابة رضوان الله عليهم. فعثمان تألب عليه أولئك وقتلوه والمصحف بين يديه، قتلوه هو يقرأ كتاب الله، وجاء الصحابة جميعا منهم الحسن والحسين وأبو هريرة وعدد من الصحابة جميعا ليدافعوا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكنه امتنع وقال لا يريد أن تسفك فيه محجمة دم، امتنع من ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل ابنين الحسن والحسين للدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو امتنع وقال للناس من كان لي في عنقه بيعة فلا يعمل من ذلك شيئا. فالناس توقفوا ثم تسلق عليه الجدار وحدث ما حدث وقتل والمصحف بين يديه، وصار الدم على المصحف بين يديه، فقتل مظلوما. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بأن بقتله سيستمر السيف في الناس والقتل في الناس، وما زال البلاء من ذاك التاريخ إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. أولئك كلهم خوارج، والخوارج كفروا المسلمين، بدأوا بعثمان رضي الله عنه وهو مشهود له بالجنة، وكل عاقل يفهم أن من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة فهذا لا يمكن أن يكفر، لأنه إذا كفر معناه ما يدخل الجنة، الكفار لا يدخلون الجنة، والرسول شهد له بالجنة. وبعد ذلك كفروا علي بن أبي طالب ومن معه وقتلوا علي بن أبي طالب، الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب. ومما يدلنا على أن الذين خرجوا على عثمان هم الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه وبكثرة، ولم يستطع أن يسيطر عليهم حتى يأخذ القصاص منهم، ما يمكن. ولهذا قال للقائد، قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعد الأشتر، الأشتر هو قائد الجيش، قائد جيش علي، قالوا إن لم تعده ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، يعني مما يدل على أن هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان، لكن قتلوا ما هو واحد ولا اثنين، أمة في القبائل المختلطة بعضهم مع بعض، فهذا يدل على أنهم هم الذين قتلوا عثمان. قالوا لعلي إما تعيده إلا نصنع بك ما صنعنا بعثمان، ماذا صنعوا بعثمان؟ قتلوه. ثم لما أرغموا علي بن أبي طالب على التحكيم وهو لا يريد التحكيم، بعد ذلك نقضوا عليه وقالوا حكمت الرجال في كتاب الله. لما رجعوا وانحازوا إلى المسجد الذي هم فيه وعددهم ما يقل عن 8000، علي بن أبي طالب أرسل العباس إليهم يسألهم ماذا ينقمون على أمير المؤمنين. نعيد هذا الكلام وإن كان قد سبق لمن لم يحضر أولا. فلما جاءهم وصفهم قال لما دخل المسجد فإذا لهم دوي كدوي النحل يقرؤون كتاب الله عز وجل ويحفظونه، يحفظون القرآن، ارجعوا لصحيح البخاري في كتاب المرتدين وتجدوا الأحاديث التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم وقال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وبين أن قراءتهم لا تتجاوز حناجرهم، يعني مثل صوت. أما الفقه فليس عندهم فقه، لا يفقهون منه شيئا. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتفقه في الدين، حفظ النصوص بدون أن تفقه معناها هذا لا يكفي. ولهذا بين عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ومن العلماء على أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، وذلك لجهلهم. ننظر حينما جاء ابن عباس يناظرهم قال لهم ماذا تلقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا إنه ليس بأمير للمؤمنين، يعني علي بن أبي طالب الذي بايعه الناس ولم يبقى إلا أهل الشام يطالبون بدم عثمان، يقول ما هو أمير المؤمنين؟ إيش السبب؟ قال إنه تنازل عن الأمارة. كيف تنازل؟ رضي بالتحكيم، التحكيم هم الذين أرغموه عليه، فهو وخالف كتاب الله عز وجل إن الحكم إلا لله. فهو قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم بآية في كتاب الله تبين خطأكم في هذا الكلام ماذا تصنعون؟ قالوا ماذا فيه؟ قال الله عز وجل قال في كتابه بين زوجين إذا اختلف الزوج وزوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب صلح بين رجل وامرأة، فكيف لا يجوز الصلح بين هذه الأمتين اللي يقتل بعضهم بعض؟ سلموا قال خرجت من هذا، قالوا نعم. بقي التنازل، قالوا تنازل عن الأمارة، ولما تنازل عن الأمارة أصبح ما هو أمير المؤمنين. فذكر لهم قصة الحديبية والصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. الصلح كان المكاتبة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين أن يرجع هو ومن معه، والعام القادم يأتون للعمرة، يعني يرجعون، هم الآن محرمون ومنعهم صدوهم عن المسجد، فوافقوا على الصلح أو اتفقوا على الصلح. فجاء الكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب قال هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان من المشركين. قالوا لا. ليش؟ قالوا هو ما هو رسول الله، لو كنا نؤمن أن رسول الله ما نقاتل ولا نصد، لكن ليس برسول. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي امح الكلمة هذه، تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب بنص القرآن. علي قال لا يمكن أن يمسح اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يقول ضع إصبعي عليها على محل هذه الآية الكلمة هذه وأنا أمسح. المهم وافق الرسول على هذا. فقال لهم أنا أسألكم الآن، الرسول وافق على أنه ليس رسول الله، فهل هذه الموافقة نسخت رسالته وأصبح ليس رسول الله؟ فبين لهم أنهم على خطأ. رسول الله وإن قال الكفار ليسوا رسول الله، بل قالوا عنه ساحر وكاهن إلى آخره. فرجع عدد منهم كبير جدا ولم يبقى إلا قليل على عقيدتهم. حدث المعركة بينهم وبين علي بن أبي طالب. البقية الذين بقوا يذكرون الذين رجعوا حوالي 6000 ولم يبقى إلا 2000 على فكرهم. فحلت المعركة بينهم فقتلوا جميعا ولم يبقى منهم إلا نفر يسير 4 أو 5 شذوا. الرسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن في هذه الطائفة التي يقتلها أولى الطائفتين بالحق فيهم رجل في ذراعه كثدي المرأة عليه الشعيرات، فقال علي بن أبي طالب اذهبوا وابحثوا عن الرجل هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا وبحثوا لم يجدوا، فرجعوا إلى علي يخبروه، قال لا لم أكذبكم ولم يكذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال ذلك القول وأنا حفظت منه وقلت لكم ذلك القول، ارجعوا فابحثوا. فرجعوا فوجدوا الرجل على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتل أولى الطائفتين بالحق، فحمد الله عز وجل على ذلك. إذن هؤلاء الخوارج كفروا الصحابة جميعا وبدأوا بالمشهود لهم بالجنة، عثمان بن عفان مشهود له بالجنة، عمر بن الخطاب مشهود له بالجنة وقتله أبو لؤلؤ المجوسي، وعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة. وسنعرف أن الذي قتله من حفاظ القرآن، حينما جاء ذاك الرجل من اليمن إلى عثمان بن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من حفاظ كتاب الله عز وجل، أرسله إلى القاهرة وطلب من عمرو بن العاص أن يفتح له دارا لتعليم الناس القرآن، ولكن لف عليه هؤلاء فضل، فجاء يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله حسب زعمه، يعني يتقرب بمشهود له بالجنة حسب تفكيره إلى الله، وأنه كفر وضربه الضربة المعروفة يعني بالسيف في رأسه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كيف إذا صار هذا على هذا، يعني أخبره الرسول بأنه سيقتل وبهذه الصفة، فقتله هذا الرجل وهو من حفاظ القرآن حينما ضل عن سبيل الله عز وجل. الفكر هذا الذي هو تكفير المسلمين بارتكاب المعاصي حسب أهوائهم، عثمان لم يرتكب معصية ولا علي مرتكب معصية ولا الصحابة ارتكبوا معصية أبدا، لكن حسب أهوائهم أنهم هؤلاء ارتكبوا معاصي وخالفوا من ارتكب معصية ما جزاء إلى القتل عندهم أنهم ارتد. كفروا الصحابة لأنهم ما حضروا عندهم حتى يسمعوا منهم. الصحابة الله عز وجل أنزل كتابه عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفقهون ما فيه، فبدل أن يكونوا تلاميذ على الصحابة ويتفقهوا عليهم كفروهم وخرجوا عليهم. ولهذا العلماء يبينون دائما على أن المنهج السليم الصحيح للشباب الإسلامي إذا يريدون الحق أنهم يجلسوا عند العلماء ويتفقهوا عليهم، والله عز وجل قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ما قال ليحفظوا، ليتفقهوا في الدين. فأولئك النفر من حفاظ القرآن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، وأقول لطلاب العلم أرجعوا لصحيح البخاري في كتاب المرتدين وقرأوا الأحاديث الواردة في هؤلاء. طيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يقول هكذا روي لنا عن ابن عمر أن كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان والرسول بين أظهرنا فلا يعترض علينا، يعني يسكت يسمع كلامه ويسكت على ذلك. هؤلاء الثلاثة بهذا الترتيب الذي سمعنا، الخلاف لم يكن في أبي بكر وعمر على الإطلاق، هذا إجماع، وإنما كان الخلاف عند بعض العلماء بين عثمان وعلي بن أبي طالب من هو أفضل، هذا أفضل أو هذا. أهل العلم المحققون قالوا أن عثمان هو الأفضل بدليل أن العدد الكبير الذين اختاروه من الصحابة وقدموه على علي بن أبي طالب هؤلاء شهد له بذلك وهم صحابة رضوان الله عليهم، وهذا لا يضره، يعني علي بن أبي طالب لا يضره ذلك، والله عز وجل قال في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسل أوحى الله إليهم وأنزل عليهم الوحي، لكن فضل بعضهم على بعض، فهل الرسول المفضل عليه لا قيمة له؟ هل هذا ينقص منه؟ هذا لا ينقص منه، هو رسول ومحى إليه. لكن الله عز وجل ذكر في كتابه هذا القول الذي سمعته: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولهذا الذين بينوا من العلماء على أن علي بن أبي طالب لا يضره ذلك على الإطلاق، وله مناقب أكثر من غيره. ولهذا سبق أنه ليلة الهجرة أنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهدد بالقتل، وهذه من أعظم المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني يعلم على أن قريش اجتمعوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه، وجاء عدد من الشباب الذين انتدبهم أبو جهل ومن معه بسيوفهم، وجالسين على الباب للرسول متى يخرج حتى يضربوه ضربة رجل واحد، والرسول خرج من بينهم ولم يشاهدوا. وقد أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، فباتوا يحرصون علي بن أبي طالب على الفراش ينتظرون متى يقوم. علي بن أبي طالب قبل هذه العملية اللي هي مخاطرة بنفسه وأنه سيقتل، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بأن يبقى وأوصاه بأن يرد الأمانات إلى أهلها. يعني كانت قريش في مكة من كان عنده مال ثمين يخاف عليه يخشى عليه يأتون يودعونه عنده، ولهذا يلقبونه بالأمين، يعني لصدقه وأمانته يضعون الأموال الثمينة عنده. لكن لما قالهم إن رسول الله أوحي إليه عند ذلك كذبوه، ومع هذا لم يأخذ أموالهم هذه، بل أمر علي بن أبي طالب أن يبقى وأن يرد هذه الودائع إلى أهلها، ما يدل على المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه المسلم، وهو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فالشاهد من هذا أن علي بن أبي طالب له هذه المناقب. ممكن نسمع للشرح لما قاله المؤلف هنا، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أفضل القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهي القرون المفضلة. وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الصحابة يتفاضلون، أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاء، وأزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولازمه حتى مات، ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام.
لحظة، المؤلف الآن يتكلم على القرون المفضلة، والقرون المفضلة أفضلها القرن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث فيه، والله عز وجل اختار له هذه النخبة أن يكونوا هم الذين معه وزراءه والذين يجاهدون معه. والله عز وجل اختار لنبيه هذه الصحبة، وهذه الصحبة لا يعادلها شيء، فهم أفضل الناس، بل أفضل الأمم جميعا. يعني أمة محمد أفضل الأمم، وأبو بكر أفضل الصحابة وأفضل الأمم السابقة، وهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين على أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، والله عز وجل قد بين في كتابه وهو العدل بين الناس. الله عز وجل ما يساوي بين الناس، كل من يعطيه منزلته التي يستحقها. الأنبياء ليسوا كالصديقين، ولا الصديقون ليسوا كمن هو دونهم، وهكذا. والله قد أخبر عن الصحابة خاصة بأنهم كلهم وعدهم الله بالحسنى، والحسنى هي الجنة. قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية في سورة الحديد. الله يقول ما يستوي الذين آمنوا قبل الفتح، الفتح كما تعرفون في السنة الثامنة من الهجرة، فالذين آمنوا في مكة ومن غير أهل مكة ممن آمن قبل الفتح وأنفق في سبيل الله ليس كالذين آمنوا بعد الفتح وأنفقوا في سبيل الله. إذن أولئك أفضل من هؤلاء بنص القرآن. ثم أخبر الله عز وجل على أنهم كلهم وعدوا بالحسنى أي بالجنة، بمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أهل الجنة بوعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين العلماء من هو الصحابي، كيف نعرف الصحابي؟ الصحابي يقولون هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. الذين وافوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول علماء المصطلح 100,000 و14,000، يعني الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 و14,000. هؤلاء كلهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبوه، سواء كانت الصحبة كثيرة من البداية أو كانت قليلة، لأن الصحبة لا يعادلها شيء من الأعمال. يعني الإنسان قد يعمل الأعمال الكثيرة، لكن الصحابي الذي يعمل أعمال قليلة صحبته أفضل من هذا الرجل، لأن الصحبة لا يوازيها شيء. يعني أنت لو أنفقت جميع الأموال الكثيرة الطائلة العريضة، لكن من أين لك الصحبة؟ إذن الصحابة هم أفضل الأمة جميعا، والله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة، سواء الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا في سبيل الله، لأن النفقة في ذاك الوقت لها قيمتها. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصحابة المتأخرين والمتقدمين بأن المتأخر لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصحابي الذي أنفق قبل الفتح، آمن وأنفق قبل الفتح، المد الذي ينفقه يعادل جبل أحد إذا أنفقه الآخر. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل ميز بينهم. إذن هنا الآن نتكلم عن الأفضل في الأفضل فيما بينهم. سمعنا أن أول الصحابة رضوان الله عليه فضلا أبو بكر، ذكر الشارح هنا أنه أول من آمن به وآزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولازمه حتى مات. إذن هذا أبو بكر رضي الله عنه. ثاني،
قال حفظه الله تعالى ولازمه حتى مات ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام، وثبت الله به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنتم تعرفون في قضاة الردة والمسمى بحروب الردة ودرستمها في السيرة، أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتج الناس وحدث ما حدث ومنع الزكاة، وأبو بكر عليه رضي الله عنه وأرضاه صمم على أدائها، تؤدى أو تؤول تؤدى ولا يقاتل عليها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي بكر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى لو كانوا يمنعون عقالا لقاتلتهم عليه. ولذلك كما قال العلماء شرح الله بعد ذلك صدر أبي بكر عمر لما شرح له صدر أبو بكر رضي الله عنه، وصارت حروب الردة. هنا يبين المؤلف قال وثبت الله به الدين، يعني حروب الردة ثبت الله بها الدين، بحيث أن العمل الذي قام به وأجمع الصحابة معه على ذلك هذا كان فيه تثبيت لدين الله عز وجل، لأنه بدأ يتخلخل من هؤلاء الذين ارتدوا وقالوا كيف نؤدي الزكاة لأبي بكر، والله عز وجل قد أمر بذلك أن نؤدي هذا الرسول وهو يدعو لنا كما في سورة التوبة. فمن يدعو لنا الآن؟ أبو بكر لم يرضى ذلك ولم يقبله منهم، وأجمع الصحابة جميعا على رأي أبي بكر فثبت الله عز وجل به الدين. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ثبته الله ثبات الجبال حتى ثبت به الأمة ورد به المرتدين والكفار، فوطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توفي ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه حيا وميتا، وهو صاحبه في الغار. قال تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
يعني سمعتم قصة الغار، وأن أبو بكر رضي الله عنه كان من أشد الناس حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا عليه، يعني للخروج إلى الغار، وحينما دخل الغار وحينما ذهبوا إلى المدينة. نعم.
قال حفظه الله: فهو أفضل الأمة، ثم يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم.
ولهذا الرسول يعني قال عن سنتهم إنها سنة، الخلفاء الراشدون الأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كل شيء قاله أحد الخلفاء الأربعة في دين الله فهذا سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن بعض الشباب الذين عندهم نوع من الاجتهاد كما يقولون، وبعض الذين يريدون البدع، نذكر لكم مثالين. أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس جماعة ليلتين أو ثلاثا كما في الصحيح، صحيح البخاري. فأول ليلة صلى معه جماعة قليلون، اليوم الثاني انتشر الخبر أن الرسول صلى الليل بعد صلاة العشاء، والناس يحبون الخير، فجاءوا الليلة الثانية والثالثة حتى امتلأ المسجد في الليلة الأخيرة وغطى بالناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يشاهدهم، غطى بالناس بمعنى امتلأ وضاق لكثرتهم، والرسول يشاهدهم وهو في الغرفة في الحجرة، وتعرفون الحجرة ملاصقة في المسجد، فلم يخرج إليهم، والصحابة مؤدبون بتأديب الله لهم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ويقول في احترام الرسول: لا يخاطب الرسول كخطاب بعضكم لبعض. فالصحابة انتظروا ما خرج إليهم، ما جاءوا يطرقون عليه الباب وقالوا حنا ننتظر في المسجد، لأن هذا ليس من الآداب التي تعلموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما قاله الله عز وجل لهم في كتابه. فتفرقوا، كل من قام صلى لنفسه ما تيسر ورجع لبيته. ثم وافوا صلاة الفجر، يعني كلهم جاءوا لأنهم شعروا بأن هناك شيء، يعني الرسول شاهدهم ولم يخرج. فلما جاءوا وصلى بهم صلاة الصبح قال لهم، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما أنا نائم، رأيت صنيعكم البارحة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا القيام بها. يعني لو خرج وصلى بهم وتابع الصلاة بهم قد ينزل وحي من السماء على أن صلاة التراويح فريضة، والآن الناس ما قاموا بصلاة الخمس هذه. فالرسول كما وصفه الله عز وجل بأنه الرؤوف الرحيم بأمته، فخشي عليهم على أنه إذا فرط هذه الصلاة لن يستطيع أن يقوم بها، وهذا هو الواقع. بقوا الناس يصلون في بيوتهم. في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين فقط بعد وفاة الرسول كانوا يصلون في بيوتهم صلاة الليل. في خلافة عمر بن الخطاب خرج ليلة إلى المسجد فإذا الناس أوزاع، يعني جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، اللي يحفظ القرآن يصلي بالذين لا يحفظون القرآن، جماعات. فكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد وخرج بعد ليلتين أو ثلاثا فإذا المسجد مملوء خلف الإمام هذا، قال كلمته المعروفة نعمة البدعة. نعمة البدعة، أولا هذه ليست بدعة شرعية وإنما يقصد بها بدعة لغوية، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى جماعة في صلاة التراويح، ولكن الرسول ترك ذلك خوفا أن ينزل وحي، وفي زمن عمر بن الخطاب انتهى، انقطع الوحي، ما في وحي، يعني إذا صلوا سينزل الوحي بأنها فريضة عليهم. إذن أمن هذا الجانب، فمعنى البدعة الذي ذكرها بدعة لغوية، يعني كون جمعهم على إمام واحد، وليست بدعة شرعية بأنه أحدثها ولم تكن. وحتى لو لم تكن كما سمعنا أن سنة الخلفاء الراشدين سنة، لكن هذه ليست بدعة، بل صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشي أن تفرض على أمته فترك. وبعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بأن تصلى جماعة وقال هذه الكلمة. هذا ما قيل في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا نجد الذين عملوا البدع قسموها مثل الأحكام الخمسة، يعني اللي واجب ولا مندوب ولا مباح إلى آخره، وهذا كله مخالفة لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه كلها محدثات، أما صلاة الجماعة فليست محدثة. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المثال الثاني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقته كثر الناس في المدينة، وكان في الأول النداء ليوم الجمعة أذان واحد، إذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس قام المؤذن فأذن ثم بعد ذلك يخطب ثم يصلي بالناس، أذان واحد فقط. في زمن عثمان كثر الناس وصاروا ما يسمعون، يعني وقت يعني يغفلون عن الوقت، وقت الصلاة، فجعل مؤذن يؤذن بحيث أنه يسمعون الناس ويعرفون أن صلاة الجمعة جاء وقتها فيأتون. هذا الذي عمله عثمان بن عفان، ورسول قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تجد بعض الناس يقول الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. ليش بدعة؟ قال هذا عمر عثمان الذي عمله، لأنه يجهل أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلفاء أن سنتهم سنة. ثم الآن جت بعض الاعتراضات وبعض الجماعة من الحجاج الذين يأتون يقولون هذا الأذان الآن الذي يحدث عندكم في المسجد النبوي الآن وكذلك في مكة أنه ما تحقق فيه ما أراده عثمان بن عفان، لأنه يؤذن المؤذن الأذان الأول وبعد دقائق قليلة يأتي الإمام ويؤذن الأذان الثاني. فهمتم الاعتراض هذا؟ فيقولون ما كان الأذان فيه وقت طويل حتى الناس يستعدون ويأتون. ثم واحد حكى حكاية والله أعلم بصحتها عن بعض العلماء يقول الآن الأذان الأول هذا صار ما عليه حاجة. لماذا؟ للأجهزة هذه كما تشوفوا الآن، هذا الصوت الآن يبلغ مسافة، والمؤذن ما نقول يعني يسمعوه أهل المدينة كلهم، بل يسمعوه في إندونيسيا وفي الغرب وفي الشرق. كلكم تعرفون هذا، أن المؤذن في مكة ولا في المدينة أذان يبلغ الدنيا كلها. لكن أقول كلامه هذا ليس بصحيح. أولا في مساجد غير هذا المسجد، في المدينة، ثانيا فيه القرى النائية الموجودة فيها الأذان الأول قبل الأذان الثاني بساعة وأكثر. القرى الآن الموجودة في البوادي الناس في حاجة إلى هذا الأذان حتى يسمعون ويستعدون لصلاة الجمعة، فليس معنى ذلك أن الأذان انتهى ما عليه حاجة. الحاجة أولا داعية والناس يطبقونها، الأمر الثاني أن الذي أمر بهذا الأذان هو خليفة راشد وسنته سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجو من الطلاب ينبهوا زملائهم الذين هم يقبلون منهم على أنهم لا يقولوا هذا الكلام أنه بدعة، لأن هذا عمل عثمان وعمل عثمان سنة. يعني الطلاب هؤلاء الذين يقولون هذا القول ما يأتون إلى الشيبان زينا، إنما يتكلمون مع الشباب اللي هم زيهم مثلهم، يألفونهم ويتحدثون معهم فيذكرونهم بأن هذا الأذان الذي أمر به عثمان بن عفان وسنته سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: ثم بقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة وهم الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم.
يعني العشرة المبشرون بالجنة كما سمعنا الخلفاء الأربعة، وهؤلاء الستة الذين سمعنا أسماءهم. أنا ذكرت لكم مرة على أن فيه واحد يعني دخل في الرفض وهو ما يعرف، ما يدري ما هو الرفض، فيتكلم عن العشرة المبشرين بالجنة يقول هذا يدخلون الجنة، عشرة مبشرين يدخلون بالجنة. شوف الكذب هذا، يمكن بعضكم سمع عنه، واحد اسمه شحاتة يعني في الانترنت تسمع مثل هذا الكلام. طيب أنت لو كنت تعرف التشيع ما تقول هذا، لأن علي بن أبي طالب من العشرة، يعني علي بن أبي طالب الذي أنت تتشيع له من العشرة، فأنت الآن تكذب حتى الحديث الذي في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا مما يدل على الجهل، والجهل هو أكبر مصيبة على الإنسان، وإذا تبعه الهوى فهذا هو الظلم. إذا كان اجتمع الجهل مع الهوى فهذه هي المصيبة على الإنسان، فهذا جهل وهوى. تفضل يا أخي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة.
يعني هذه الشهادة من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأنهم في الجنة، ومدام شهد لهم بالجنة فمعنى ذلك أنهم لا يرتدون عن دينهم، لأن الذي يرتد لا يمكن أن يدخل الجنة، إذا ارتد وبقي على ارتداده وكفر ما يدخل الجنة، لأن الكفار حرمت عليهم الجنة، فهؤلاء من أهل الجنة واستمروا على ما هم عليه إلى أن توفاهم الله عز وجل. نعم تفضل.
أنا حفظ الله: ثم من بعدهم أصحاب غزوة بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار، ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا وهاجروا بعد الفتح، فهم يتفاضلون رضي الله عنهم حسب سابقتهم في الإسلام ومقامهم في الإسلام، ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد، وهي الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه يعني فضيلة عامة لا يمكن أن يحصلها أحد إلا الذين صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الأعمال إنسان قد يعمل، قد يصوم، وقد يحج، وقد يتصدق، لكن الصحبة هذه لا يعدلها شيء، فالصحبة ما هي إلا لهؤلاء، فهذه الصحبة العامة للجميع. نعم.
قال حفظه الله: ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد، وهي الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، هذه فضيلة عامة لجميعهم لا يبلغها أحد ممن جاء بعدهم، فهم أفضل القرون وخير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يتنقصهم كافر بالله عز وجل، مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
نتفقه بهذه الآية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء وعدوا بالجنة مطلقا بدون شرط، يعني ما اشترط عليهم. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. الذين يتبعونهم لابد أن يكونوا محسنين، يتبعونهم بإحسان، ما يتبعهم يسبوهم ويشتموهم ويكفروهم. إذن الذين بعد الصحابة المهاجرون السابقون الأول من المهاجرين والأنصار يشترط فيهم أن يتابعوا بإحسان، فإذا لم يتابعوا بإحسان فليس لهم ذلك الوعد، وهو الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
قال حفظه الله: قوله هكذا روي لنا عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان. أما أبو بكر وعمر فهذا إجماع، وأما المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهم فإنها محل خلاف، بعضهم يفضل عثمان وبعضهم يفضل علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أما أبو بكر وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين، هذا في الفضيلة. أما في الخلافة فلا بد من هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو ضال. يقول شيخ الإسلام في الواسطية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم أبي بكر في الخلافة ثم تقديم عمر بعده ثم عثمان ثم علي. فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبي بكر، ويقول إن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لأنه وصي الرسول وهو الخليفة، ولكن أبا بكر والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، هذا تضليل للأمة والعياذ بالله، ومخالفة للنصوص الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء.
بغض النظر عن الترتيب هذا، كما سبق الحديث عن هذا في قضية الوصية، رسول الله صلى الله عليه وسلم مات صبيحة يوم الاثنين، حينما طلع على الناس قبل صلاة الفجر، وكان عنده علي بن أبي طالب يمرضه، وكما تعرفون أن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أبو الحسنين الحسن والحسين كما غرثوا الريحانتي، وأنهما شباب أهل الجنة. لما طلع على الناس ورسول عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك، فرح الناس فقالوا لعلي بن أبي طالب: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. أصبح بحمد الله بارئا، يعني أصبح نشيط والمرض ذهب عنه. نسمع للعباس، والحديث الصحيح كما قلت لكم قد سبق الحديث عن ذلك، فقال العباس: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. عباس كبير في السن ومجرب ويعرف ذلك، وعلي بن طالب شاب، فيقول: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. يعني يقول علامة الموت في وجهه كما أعرفها في أسلافه. ثم قال له: اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، إن كانت فينا عرفناها، وإن كانت في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذا قول العباس لعلي بن أبي طالب. نسمع لقول علي، قال علي رضي الله عنه: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لنعطينا الناس بعده. يقول: نحن الآن نخاطر، لو رحنا وسألنا الرسول وقال: ما هي فيكم، ما يمكن أحد من الصحابة يعطينا، لأن الصحابة لا يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول دعنا نجرب حظنا، إن كانت فينا أخذنا وكانت في غيرنا كذلك. هذا القول قاله علي بن أبي طالب. إذن عرفنا أن علي بن أبي طالب منع أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، ثم لم يقل له كيف نسأله وقد أوصى إلي. معنى ذلك أنه ليست هناك وصية قبل هذا الوقت، ولو كان فيه وصية لقال العباس لماذا نسأله وقد أوصى إلي. إذن لم يدع أن هناك وصية وامتنع من سؤاله في هذه الحالة. ثم بعد ذلك لما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، كما خمن ذلك العباس وقال لن يقوم من مرضه هذا. إذن هذا الحديث العلماء بينوا على أن كلام علي رضي الله عنه يبين على أنه ليست هناك له وصية ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقول هنا ويقولون أن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لأنه وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كذب، لأن علي لو كان وصي كان قال للناس أنا عندي وصية من الرسول، وإذا قال هذا الناس سيقبلون منه، لكن لم يقل أوصى لي ولم يسأله في تلك اللحظة وتوفي بعدها مباشرة. ثم يقولون أن أبا بكر والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، وهذا تضليل للأمة، يعني كل الصحابة أجمعوا على خلاف هذه الوصية لعلي بن أبي طالب، هذا كذب وافتراء. إذن الوصية هذه لم يدعيها لعلي بن أبي طالب إلا ابن السوداء. تعرفون ابن السوداء منه؟ منه؟ ها؟ ابن سبأ. ولهذا ترجم له أحد علماء الشيعة في رجال الشيعة وقال إنه هو الذي أحدث الوصية لعلي. ماذا قال هذا اليهودي؟ قال في كلامه أنه لا نبي، ما من نبي إلا له وصي، ما من نبي إلا له وصي، ويقول أن وصي موسى هارون، وأن وصي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. هذا اليهودي ترجم له بعض الرافضة وقال أنه هو الذي أحدث الوصية، ويقول ومن هنا هذا المترجم قال كثير من الناس على أن أكثر دين الرافضة مأخوذ من اليهود، من اليهودية. تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا. قال عبد الله فالترتيب في الخلافة محل إجماع، أما الترتيب في الأفضلية بين علي وعثمان فهذا محل خلاف، والصحيح أن عثمان أفضل لأن الصحابة وفيهم علي رضي الله عنهم اختاروه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي موجود، واختيار الصحابة لعثمان رضي الله عنهم دليل على أنه أفضل. ويقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأيت الناس لا يعدلون بعثمان فدل على أنه أفضل.
يعني عبد الرحمن الذي جعل الحكم بين الاثنين بين علي وبين عثمان، وذهب يسأل الناس جميعا ثلاث ليالي وثلاث أيام بلياليها، ولهذا لما جاء لأبو الأسود لمن هو المسور بن مخرمة وقال له هذه الثلاث الليالي لم أكتحل فيها بنوم، يقول ما نمت، لماذا؟ لأنه تحمل أمر المسلمين جميعا، مثل ما قال زيد حينما أمر بكتابة المصحف بكتابة القرآن، يعني استشعر المسؤولية فقال لو كلفوني نقل جبل أحد لكان أهون علي مما كلفوني به، يعني جبل أحد الحجار كلها ينقلها أهون عليه من تكليفه بكتابة القرآن. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس غدا في الكتاب هذا كما قلنا.